الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد في سبيل الله في غزوة أحد. وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أصيب أبي يوم أحد، أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني عن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وأيضا عمة جابر التي أخت عبد الله بن عمرو واسمها فاطمة جعلت تبكيه، قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو، أي عمة جابر وأخت عبد الله، تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، تظله بأجنحتها، قال أهل العلم: فرحا به، فرحا به ورفع روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك، قال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا، كلم الله أباك كفاحا، ومعنى كفاحا أي مواجهة، ليس بينه وبينه حجاب أو رسول. فقال أي الله عز وجل في كلامه لعبد الله بن عمرو، قال له: يا عبدي تمن، يا عبدي تمن، ما الذي تتمنى؟ تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني، قال: يا رب تحييني فأقاتل فيك ثانية، أنه رأى ثمرة الشهادة في سبيل الله عز وجل وأثرها العظيم، قال: تحييني أقاتل فيك ثانية فأقتل فيك ثانية، فقال الرب إنه سبق مني أي القول أنهم إليها لا يرجعون أي الدنيا. قال يا رب فأبلغ من ورائي، قال يا رب فأبلغ من ورائي. وجاء في صحيح البخاري أن جابرا بعد ستة أشهر من دفن والده نبش قبره لينقله، احتاج إلى ذلك، والحديث في صحيح البخاري. فلما نبشه بعد ستة أشهر فإذا هو كما وضعه، فإذا هو كما وضعه لم يأكل التراب شيئا منه، قال غير أذنه يعني شيء يسير في الأذن، وإلا الجسم بمدة ستة أشهر تحت التراب ما تغير كما وضعه، كما وضعه في شكله وفي ليونته. نعم.
قال رحمه الله باب
مر معنا في فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مر معنا أحاديث منها الحديث الذي قال على أي قراءة أو على قراءة من تأمرونني أن أقرأ، تأمرونني أن أقرأ. أشرت أن القرآن نزل كما أخبر أيضا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث على سبعة أحرف، والأحرف هذه كما بين أهل العلم لهجات العرب، وهذا من التيسير الذي نزل به القرآن، ولقد يسرنا القرآن، فهذا من التيسير والتوسعة، نزل على سبعة أحرف، ولا يلزم أن يكون في كل هذا في كل آية، وإنما في كلمات، فكان كل يقرأ تلك الكلمات على لهجته، وكان لذلك حاجة في أول الأمر، لكن لما قويت شوكة الإسلام وصار التلاقي وظهرت لغة قريش وهي اللغة التي نزل بها القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفقت الكلمة على جمع الصحابة أو جمع القرآن على لسان ولهجة قريش، وهو الذي جمع في مصحف عثمان وهو الذي بقي. فكان في أول الأمر يعني حصل شيء من بعض الصحابة في هذا الأمر، وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال على أي قراءة أو على قراءة من تأمرونني، على قراءة من تأمرونني. وعبد الله بن مسعود هو من بني هذيل، أنا ذكر لي بعض الإخوة قال أنك قلت أن من ثقيف، هو من بني هذيل، إن كان قلت من ثقيف هذا خطأ، من بني هذيل، وهذيل قبيلة معروفة ولهم لهجتهم. وعمر بن الخطاب كان أيضا كتب لعبد الله بن مسعود قال له إذا جاءك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل التي هي لغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام.
قال باب في فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام كان يهوديا، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، شرح الله صدره للإسلام وصار من خيار الصحابة وأفاضلهم، ومقدميهم، وهو ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. يروي هنا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي، لشخص حي يمشي، إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيره، وسعد واحد ممن قال ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. جمع عشرة في مجلس واحد، لكن سعد يتحدث عن ماذا؟ عن شيء سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بلغه فبلغه عنه وعن غيره، يعني البشارة في الجنة، لكن يتحدث عن سماعه المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما سمعت غير ما بلغني، بلغه يعني عن آخرين، لكن السماع، يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي، يعني لشخص حي يمشي على الأرض، هو من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، إنه في الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وليس هذا بل أعظم، عبد الله بن سلام جاء في السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه في الدخول للجنة من الأوائل، لأن الدخول على حسب الرتب، كما أن المنازل التي في الجنة على حسب الرتب، ولكل درجات مما عملوا، فجاء ما يدل على أنه من الأوائل في الدخول. ولهذا ثبت في المسند وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عن عبد الله بن سلام قال: عاشر عشرة في الجنة. فهذا يفيد أنه من الأوائل في الدخول وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه. نقله الله عز وجل بمنه وفضله من اليهودية إلى رتبة عالية في الإسلام ومنزلة رفيعة في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال: وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال: فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: فقلت: والله لا أتبعنه فلا أعلمن مكان بيته. قال: فتبعته، فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذلك. إنني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال: فإذا أنا بجواد عن شمالي، قال: فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: وإذا جواد منهج على يميني، فقال لي: خذها هنا. قال: فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خروت على استي. قال: حتى فعلت ذلك مرارا. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض وفي أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا. قال: قلت: كيف أصعد على هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي، فقال: فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود فخر. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله. وأما العمود فعمود الإسلام. وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن خرشة ابن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام فجعل يحدثهم حديثا حسنا ثم انصرف. لما انصرف أثنوا عليه خيرا وقالوا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الجزم من هؤلاء القوم لعبد الله بن سلام بأنه في الجنة مبني على ماذا؟ مبني على الحديث. حديث تقدم معنا حديث سعد بن أبي وقاص وأيضا حديث في الباب فيها الشهادة له بالجنة, فيها تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة له بالجنة, وعدد من الصحابة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة, منهم عكاشة وبلال مر معنا قريبا والعشرة والحسن والحسين سيدا شباب الجنة, عدد من الصحابة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام, منهم عبد الله بن سلام شهد له بالجنة قال إنه في الجنة. فهذا الجزم الذي من هؤلاء النفر مبني على ما سمعوه أو بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهادة له بالجنة. فخرش أحب عبد الله بن سلام وأحب صحبته ورفقته لما عرف هذه المكانة التي وعليها يمشي على الأرض وهو مشهود له بالجنة. قال والله لا أتبعنه فلا أعلمن مكان بيته, يعني يريد أن يلازمه يصحبه. فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن. قال ما حاجتك يا ابن أخي, وهذا من لطفه. فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فأجبني أن أكون معك, أنا أصحبك وأنا أزورك وأن آتيك. قال الله أعلم بأهل الجنة, الله أعلم بأهل الجنة, وسأحدثك مما قالوا ذلك عن السبب. وذكر الرؤيا التي رآها في المنام وفسرها له النبي عليه الصلاة والسلام, وحاصلها ثباته على الدين إلى أن يتوفاه الله عز وجل, ومفادها أنه في الجنة. لكن جاء في السنة التصريح والتنصيص على أنه في الجنة, فقد يكون هذا من تواضعه, قد يكون هذا من تواضعه اكتفى بذكر هذه الرؤيا التي رأى في المنام, وهي رؤيا عجيبة عجيبة في هذا الذي رآه في منامه. يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي, طرق عن شمالي متعددة, فأخذت لأخذ فيها, شرعت أردت أن أسلك في تلك الطرق, فقال لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال, فإنها طرق أصحاب الشمال, وإذا جواد منهج على يميني, واضح طريق, واضحة حسنة طيبة بينة. فقال خذها هنا، ولعل هذا منة الله عليه بالهداية، خروجه من اليهودية وما فيها من جواد الانحراف وطرق الضلال، والدخول في هذا المنهج الواضح والطريق البين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وإذا جواد منهج على مين، يعني واضح بين حسن، فقال خذ هذا. فأتى بي جبلا فقال اصعد، فجعلت إذا أردت أن أصعد خرجت على أستي يعني على قفاي، حتى فعل ذلك مرارا أحاول الصعود ما استطعت. ثم قال انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، فقال اصعد فوق هذا، اصعد فوق هذا. قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بيدي فزجل بي، رفعني، رفع هذه المسافة حتى وصل إلى الحلقة، فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود، ذلك الرجل ضرب العمود فخر، يعني سقط العمود، وبقي عبد الله بن سلام كما في الرؤيا معلقا بتلك الحلقة في السماء. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. مر معنا حديث ابن عمر قريبا، قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا. هذه مرت معنا. فهذا عبد الله بن سلام لما رأى هذه الرؤيا أتى وقصها على عادة الصحابة وطريقته، من رأى رؤيا أتى وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها أو عبرها له عليه الصلاة والسلام. قال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، طرق الانحراف الضلال الضياع، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. طرق أصحاب اليمين، التعدد هنا باعتبار تنوع العمل، الأعمال التي توصل إلى الله، فهي سبل باعتبار أنواع الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، وإلا فهي في الحقيقة طريق واحد وصراط واحد، لكن يجمع بهذا الاعتبار ويقال طرق بهذا الاعتبار، باعتبار تعدد أنواع الأعمال وسبل الخير. سبل الخير في هذا الطريق الواحد كثيرة، هذا هو المراد، المراد كثرة سبل الخير وتعددها، وإلا هو طريق واحد صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، يعني لن تكون من الشهداء، لن تناله. وأما العمود فعمود الإسلام، وارتقى في الرؤيا هذا العمود إلى أعلاه، إلى أعلاه. وأما العروة فهي عروة الإسلام، عروة الإسلام، مثل ما قال الله عز وجل في الآية التي تلي آية الكرسي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال العروة الوثقى عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت، ثبات على الحق ومداومة عليه إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى على ذلك. فاكتفى بهذه الرؤية، ولعل هذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا مر معنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة تصريحا، كما في حديث سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه.
وهنا أيضا أشير إلى أمر، يعني لما ذكر الطرق التي تأخذ بالإنسان سبيل أهل الشمال وهي طرق هلاك، هذه يعني مسألة مهمة ينبغي على المسلم أن يفطن لها، أن يفطن لهذا، يعني وهو يسير في طريق الخير والطاعة ينتبه هناك طرق قد يمر بها تخرجه عن هذا الطريق، فليكن حذرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا، ذكر في هذا مثلا عظيما ضربه الله لعباده، وهو مثل موقظ للقلوب ونافع للعباد نفعا عظيما، في المسند وغيره من حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فالإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات محارم الله. طول ما الشخص ماشي في الطريق المستقيم تأتي أبواب تخرجه، فيجب أن يكون على حذر. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات فمحارم الله. وأما الداعي من أول الصراط: يا عباد الله ولا تعوجوا فكتاب الله. وأما الداعي الذي من جوف الصراط الذي يقول ماذا: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال: واعظ الله في قلب كل مسلم. أنا أردت أن أنبه هنا على فائدة نحتاج إليها: واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا مهم، مهم نحتاج إليه، حاجة ماسة جدا، أن يعمل كل واحد منا على تقوية هذا الواعظ الذي في قلبه، لأن هذا الواعظ قد يكون قوي في وعظ صاحبه فيكف عن المعاصي كفا عظيما، وقد يكون ضعيفا وقد يتبلد هذا الواعظ ويتعطل. فالإنسان يحتاج إلى أن يقوي هذا الواعظ. كيف يقويه؟ كيف يقوي هذا مهم جدا، كيف يقوي هذا الواعظ الذي في قلبه حتى إذا مر بفتنة، فتنة شهوة، فتنة حرام، فتنة انحراف عن الصراط، يدخل هذا الواعظ عليه ويمنعه. كيف يقوي هذا الواعظ؟ بتلاوة القرآن وتدبر القرآن، يكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن وفهم آياته، لأن براهين القرآن لما تكون في القلب مع التأمل لها والتدبر في معانيها وهداياتها، أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها مواعظه، الوعيد الذي جاء في النصوص في الكبائر يقرأ، فإذا قرأ أصبح في قلبه هذه المعاني، كلما جاءه باب فتنة اشتغل هذا الواعظ وانكف عن المعصية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ذلك قال هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن.
قال: باب في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد هو سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، ومدته في الإسلام من 4 إلى 5 سنوات، لكن صار في الإسلام في رتبة عالية جدا، إلى درجة أنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته. مدته في الإسلام 4 إلى 5 سنوات، وارتقى بفضل الله عليه ارتقاء عالي جدا في الإسلام، حتى بلغ هذا المبلغ العظيم أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. وهذا الاهتزاز اهتزاز فرح برفع روحه، هذه الروح الطاهرة الزكية العامرة بالإيمان والطاعة والتقوى لله عز وجل المملوءة بالخير، اهتز لها عرش الرحمن. فهذه فضيلة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين.
وهذا الحديث فيه الشهادة لسعد بن معاذ رضي الله عنه بالجنة. كان أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فكان الصحابة يلمسون يتعجبون من لينها لينة، فقال: تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير منها وألين، خير منها وألين. فهذا يتضمن الشهادة لسعد رضي الله عنه بالجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل أبي طلحة الأنصاري وامرأته أم سليم رضي الله عنها. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب فقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، قال: وضربها المخاض حين قدمنا فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. قال: فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجري، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، فجعل الصبي يتلمظها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله.
ثم عقد هذه الترجمة في فضائل أبي طلحة الأنصاري وامرأته أم سليم رضي الله عنها، وقد مر معنا ترجمة متقدمة في فضائل أم سليم، وأيضا مر معنا الإشارة هناك أن أم سليم كانت السبب، جعلها الله سببا في إسلام أبي طلحة، لأنه تقدم لها لخطبتها فقالت: إني أسلمت وأنت على الشرك، وأنها لا تقبل إلا إذا دخل في هذا الدين. ثم قالت له: هذا الدين، هذه الآلهة التي تعبدون، هذه الآلهة التي تعبدون نحتها فلان بن فلان، سمت شخصا، ولو أشعلتم فيها نار لاحترقت، يعني ما تفيدكم شيئا. فوقع هذا الكلام في نفس أبي طلحة موقعا عظيما، وأسلم وتزوج أم سليم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهنا يروي أنس قصة لأبي طلحة وأم سليم، أنه كان عندهم ابن ومرض هذا الابن، ففي مرة من مرات خروج أبي طلحة في مصالحه توفي الابن، فقالت أم سليم: لا أحد منكم يحدث أبا طلحة بوفاتي، أنا الذي أحدثه، اتركوه حتى أحدثه أنا. فجاء فقربت إليه العشاء. جاء في رواية أيضا ثابتة أنه لما جاء سألها عن الولد، قال: يعني كيف الابن؟ قالت: هو أسكن مما كان، ورت أسكن مما كان، يعني أفهمته شيئا والواقع شيء آخر، واللفظة تحتمل الأمرين. أسكن مما كان يعني مات ما يتحرك، أسكن مما كان يعني ما يشتكي ولا يتوجع، مرتاح. فورت التورية إذا احتاج إليها لا بأس بها، وفي المعاريض التي هي التورية ممدوحة عن الكذب، فهي ورت، عملت التورية، قالت: هو أسكن مما كان. وقربت إليه العشاء وأكلوا شرب، ثم تصنعت له، تزينت وتجملت، ابنها ميت وعندها في البيت، وتصنع عشاء وتتزين وتتجمل، يعني هذا أمر ما تستطيعها النساء، خاصة المرأة ما تستطيع ذلك، لأن المرأة قريبة من الجزع، ولهذا خصت في الحديث، قال: والنائحة، لأن هذا أكثر، ولا حتى النائح يشمل الحكم، لكن قال: والنائح، لأن هذا أقرب للنساء وأكثر فيهن. فتصنعت وتجملت له فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها أيضا مهدت، وهذا من لطفها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوم أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال لا، قال تحتسب ابنك، احتسب ابنك. جاءت بهذا التمهيد اللطيف الجميل، لكنه غضب، وسبب غضبه بينه، قال تركتيني حتى تلطخت يعني بالجماع، وأنا الآن يعني متلطخ بالجماع، تخبريني وأنا على هذه الحال. فغضب من هذا الأمر فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني في هذه الليلة الماضية وهذا الجماع الذي حصل في هذه الليلة دعا لهم فيه بالبركة. قال فحملت من ذاك الجماع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه بالبركة، حملت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخلها ليلا، وجاء عنها أيضا النهي عن ذلك. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، يعني حست بآلام الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم أبو طلحة لهذا. لماذا؟ لأنه يأنس ويفرح بالدخول والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والملازمة التامة، والآن سيفوته ماذا؟ دخول المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم لذلك رضي الله عنه، ودعا ربه قال إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. يدعو الله عز وجل، مباشرة استجاب الله دعوته، وقالت له أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، ألام الولادة توقفت ما أجد شيئا، فانطلق. فانطلق ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. قال أنس فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت ماذا؟ أن يكون أول ما يدخل في جوفه من ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفته ومعه ميسم، قطعة من حديد، آلة من حديد تستعمل في وسم الدواب، فكانت بيد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم، فوضع الميسم وقال وجئت به بالغلام، فوضعته في حجره صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، وجاء في بعض الروايات أن أم سليم أرسلت معه، فلاكها في فيه عليه الصلاة والسلام حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، مجها في فم هذا الغلام، فجعل الصبي يتلمض، معنى يتلمض يتطعم الحلاوة بلسانه ويتذوق، يتطعم حلاوة التمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى حب الأنصار للتمر، انظروا إلى حب الأنصار للتمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. هذا عبد الله حظي بدعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وقت الجماع الذي حصل فيه الحمل به، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذه بركة تتناول هذا المولود، فحظي بهذه الدعوة، وحظي بأنه أول ما دخل في ريقه من الطعام من ريق النبي، أول ما دخل في فمه من الطعام من ريق النبي عليه الصلاة والسلام. وحظي أيضا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له، فبارك الله عز وجل في عبد الله هذا، وبارك في ذريته، يعني ذكروا في ترجمته وسيرته أنه رزق بعشرة من الولد كلهم من حفظة القرآن، كل من حفظ القرآن وحمل أكثرهم العلم كانوا على الاستقامة وعلى خير. وهذا كله من بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.